الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ولا نزال عند تتمة الحديث السادس من باب المجاهدة الذي يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي وأحب إلى الله، وفي كل احرص على ما ينفعك ولا تعجل، فلا تقل لو أن كذا كان كذا، والله وما شاء فعل، بل تفتح عمل الشيطان. قلنا في آخر درسنا الماضي بسبب شرح هذه الفقرة الأخيرة من الحديث من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه الجملة أيها الإخوة يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا من خلالها إلى قاعدة تربوية بالغة الأهمية والخطورة في حياة الإنسان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي كل إنسان أن يحصر جهده الفكري والعضلي ويتجه به إلى المستقبل الذي هو بصدده، وأن لا يبدد جهده الفكري والعضلي في متاهات الماضي التي خرجت من يده. هذا قانون تربوي هام جدا، ذلك لأن الإنسان يملك أن يستفيد من جهده الفكري أو طاقته العضلية فيما يتعلق بمستقبل أمره، فيما يتعلق بالأمور التي لم يباشرها بعد. أما ما باشرته وتصرفت به وتجاوزته بأي شكل من الأشكال، يعني أما الأمور التي أصبحت في مخزن الماضي، التي أصبحت في ذخر التاريخ وانقطعت علاقتك بها، فإن من العبث تربويا وعلميا أن توجه أشعة فكرك أو أن توجه طاقة عقلك أو شيئا من وسائل قوتك إلى ماض خرج من سلطانه ولم يعد ملك يدك. وطبعا كثيرون هم الذين يخالفون هذه القاعدة، وسبب مخالفتهم لها وضع نفسيا لا قرار عقلي. يعني ربما تجد طالبا يتهيأ لامتحانه، فإذا قدم الامتحان ونفض يده من الجهد الذي هو بصدده ثم ربما تبين أنه لم يوفق في هذا الامتحان. كثيرون هم الذين يعيشون في أفكارهم وتخيلاتهم وجهودهم الفكرية وربما العقلية في الماضي الذي نفد يديه منه ولم يعد ملكا له، يشتر هذا الماضي ويستعيده بذهنه ويقول لو أني فعلت كذا ما حصل هذا الذي حصل، ولو أنني تنبهت إلى كذا لما وقعت في هذا المأزق، وهكذا. ترى ماذا يجني هذا الإنسان من اجتراره للماضي ومن توجيهه لفكره إلى ذلك الماضي؟ أي شيء لم يستفيده إطلاقا، بل إنه يتضرر، ذلك لأنه يبدد طاقته الفكرية، يبدد جهده العقلي في أمر في متاهات من الماضي لا فائدة منها إطلاقا. ولو أنه وجه هذه الطاقة إلى شيء آت في المستقبل لأتى بعمل إيجابي كبير مفيد. كذلك كثيرون هم الذين يمارسون مثلا أعمالا تجارية، أعمالا دنيوية مختلفة، لهم علاقات اجتماعية، الأمور لا تسير كما يحبون لأمر أو لآخر، إن في مسألة تجارة أو صناعة أو زراعة أو علاقة اجتماعية أو نحو ذلك. كثيرون هم الذين يوجهون أفكارهم إلى الماضي، نعم، ويتفاعلون بدلا من أن يتفاعلوا مع المستقبل يتفاعلون مع الماضي، كتلك السيارة التي تعود إلى الوراء، لا تعود إلى الوراء لتنسق سيرها، بل تتخذ من عودها إلى الوراء خطا بديلا. ما فائدة هذا الأمر؟ لا فائدة، بل البديل عن ذلك هو الضرر، الضرر الذي يصيب العقل، يصيب الفكر، ويعقد النفس، ويبدد النشاط المستقبلي الذي من شأن الإنسان أن يتوجه به إلى مستقبل الأيام ليعود. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الأول الذي وضعنا أمام قواعد تربوية، قلت مرة في بعض ما كتبت، لو أن هؤلاء الذين يتخصصون في التربية وجهوا عقولهم إليها والله لوجدوا فيما أوصى به رسول الله وفيما حدثنا به قواعد تربوية لم يتنبه إليها كثيرا من مفكري الغرب. ولوجد هؤلاء الناس في هذه القواعد التي ينبهنا إليها رسول الله ومصدرها القرآن ومعينها كتاب الله سبحانه وتعالى، لوجدوا في ذلك ما يغنيهم عن الاستغلال بنظريات غربية يقومون ويقعدون بها. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا في هذا الحديث الصحيح من أن يقع الإنسان في هذا الخطر الذي من شأنه أن يبدد الجهد العقلي وأن يعقد النفس. ما أكثر من وجدت العقد النفسية لديهم بسائق من التفاتهم إلى الماضي وتركهم للمستقبل، شيء خطير جدا وشيء ضار للفكر والنفس والصحة والكيان، ولا فائدة من وراء ذلك إطلاقا. طيب، ما العاصم من هذا الغلط؟ ما الذي يجعلني قادرا على أن لا أعيش مع الماضي؟ الحقيقة صعب. كنت أدخر آمالي كلها لطموحات وأحلام كنت أنسجها في حياتي، وما أكثر ما بذلت من وقت وجهد لأمل كنت أريد أن أحققه ولم يتحقق. كيف أستطيع أن أمر من جنب هذا الواقع دون أن أعبأ به ودون أن ألتفت إليه وأن أقول فقط كما قال رسول الله، نعم، قدر الله وما شاء فعل؟ الحقيقة صعب. لا يستطيع كل إنسان أن يحرر نفسه من عذاب الماضي ومن الألم على الماضي. طيب، ما الدواء؟ الدواء يصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عندما تبذل الجهد الذي لم تدخر في سبيل آمالك طموحاتك مصالحك، ثم انك بعد كل ما بذلت لم توفق ولم تستطع ان تنجز ما قد قصدت اليه، بل الذي وقع مثلا نقيض ما كنت تحلم به، العلاج في هذه الحالة أن تستعيد عقيدتك الحية النابضة بالله عز وجل، وهو أن الله حكيم يضع الأمور في نصابها، وأنني ربما كنت أظن أن هذا هو الخير، ولكن نظرا إلى أن هذا الأمل لم يتحقق فلعل ما وقع هو الخير، ولعل ما كنت آمنه وأحلم به هو الشر. هذا شيء. الشيء الثاني، هذا قضاء قضاه الله، قدرا قدره الله. عندما أذكر أن هذا قدر قدره الله عز وجل أتذكر أنني لو بذلت أضعاف ما بذلت من جهد، وأن الدنيا كلها لو اجتمعت لتكون عونا لي، ولو أن حيل الأذكياء والعقلاء أجمع تضافرت معي لما تحقق ذلك الأمر قط، لأن سجاف الغيب لما ارتفع عند وقوع الأمر تبين أن ذلك الأمل لم يكن في قضاء الله، وأن رغبتي هذه لم تكن في قدر الله عز وجل، وإنما المقدور والمقضي نقيضه. إذن فعلام آسف لا يمكن أن يقول عاقلا: والله لو أنني بذلت جهدا أكثر لحصل كذا، أو لو أنني استعنت بفلان بدل فلان لم أكن أخسر صفقتي، أو لو أنني قرأت الكتاب الفلاني لما نعم خبت في امتحاني. هذا الكلام خطأ، خطأ علمي. لماذا؟ لأن الأمر بعد وقوعه يدلك على أن هذا هو قضاء الله وهذا هو قدر الله. وإذا كان الأمر قضاء الله وقدره فمهما كانت هنالك جهود ومهما كانت هنالك وسائل وحيل وأسباب إضافية فإنك لن تستطيع أن تغير من قضاء الله شر ونكير. إذا علمت هاتين الحقيقتين أثلج صدرك، يا واطمأنت نفسك ووفرت طاقتك وفكرك، وبدلا من أن تعيش مع الماضي وأخملته توجه طاقتك كلها إلى المستقبل. هذا هو الدواء وهذا هو العلاج. ولكن لحسن الحظ أو لسوء الحظ هذا الدواء لا يمكن أن يستعمله إلا من آمن بالله عز وجل. فمن كان إيمانه بالله معدوما أو مزعزعا ضعيفا تقليديا فإنه لا يبقى من هذا الكلام شيئا. ولذلك تجد أمثال هؤلاء الناس أخيلتهم وأفكارهم مبددة بين ماض يشكل ثلثين ومستقبل ربما لا يشكل أكثر من الثلث. يعني تجد أن هذا الإنسان ينفق فكرة وخياله وجوده في الماضي، كل ذلك يذهب أدراج الرياح. أما نصيب المستقبل من جهده الفكري فليس أكثر من الثلث أو الربع. أليس هذا خطأ في مجال الفكر التربوي؟ أليس هذا أمرا خطيرا جدا؟ طبعا لا شك في ذلك ولا ريب. ما العلاج؟ العلاج الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله يعطيك من حقيقة الحياة غيرتين اثنين، يعني يدفعك إلى سلوكين اثنين. السلوك الأول بصدد أعمالك المستقبلة التي أنت بصدد إنجازها. ماذا يقول لك الله وماذا يقول لك رسول الله؟ استعن بالله ولا تعجز. هنا لا تضع فكرة القدر نصب عينيك بالمعنى الذي يصدك عن الحركة والنشاط. يعني لا تقل لماذا أبذل الجهد ولماذا أشتغل، إن قدر لي هذا الأمر فلسوف يصلني بدون جهد، وإن لم يكن قد قدر لي فلن يصلني مهما بذلت. هذا خطأ، خطأ في ميزان الشرع وخطأ في ميزان العقيدة وخطأ في ميزان الآداب التي روضنا وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن الله عز وجل يريد منك أن تسلم نفسك لقدره فلا تجدد في محيط الحياة الذي تنحر عباده. لو شاء الله ذلك لكشف لك عن قدره ولطمأنك وقال هذا ما قدرته لك وعليك وهذا ما ستفاجأ به، فقعد واطمئن فإنك أنت الطاعم الكاسي. لكن انظر إلى حكمة الله، أخفى عنك أقدارك ولم يبرز لك شيئا منها، وقال لك أمامك طريق مفتوح فاسلكه، وبيدك مصباح من العقل فاستعمله، وأمامك ولديك طاقة وقوة فلا تضيعها ولا تسلم نفسك لجدران الكسل، اشتغل. القدر ليس من شأنك، غيب لم اطلعك عليه ابدا، هذا امر تربوي، وهذا يعود الى حكمة ربانية حتى ينقذف الناس جميعا الى مصالحه والى شؤون حياتهم. وما في انسان اغلق الله عز وجل عليه منافذ السلوك والحياة بالنسبة للمستقبل ابدا. اذا واجبك بالنسبة للمستقبل أن تشتغل كما لو كنت تعتمد على طاقتك فقط، ما اليقين بأن هنالك خالقا وأن هنالك رازقا وواهبا وموفقا، ولكن هذا الخالق بهذا أمر وبهذا السلوك، يعني على هذا المنهاج سير الباري سبحانه وتعالى. الواجب الثاني بعد أن تمر من مرحلة المعالجة والمحاولة، إذا وفقك الله تحمده وواصل سيرك، وإن وجدت أنك قد فوجئت بنقيض ما كنت ترغب فدع الماضي وسر قدما في المستقبل. نعم، لذلك لأن هذا الماضي أسلف من يدك ولم يعد منك طاقتك ولا تحت سلطان فكرك وعقلك، هنا ظهر لك القضاء بعد أن مررت واجتزت به، هنا ظهر القضاء. قل عندئذ هذا ما قضى الله ولم أكن أعلم، وما شاء الله فعل، ولعل ما قدره الله لي هو الخير. فإنك إن فعلت ذلك جمعت بين أمرين اثنين، أنك تنشط كما ينشط أولئك الآخرون الذين يسيرون وهم غير ملتفتين إلى الله ولا مؤمنين به، وفي الوقت نفسه لا تبدد جهودك في البيداء الماضي دون فائدة ودون أي ثمرة تتوقعها أو تنتظرها. هذا القانون التربوي أيها الإخوة رد علميا على من يتصور من الملاحدة أن إيمان المؤمنين بالقضاء والقدر هو الذي جعلهم يركنون إلى الكسل وإلى الدعاء. إذا قرأتم كلام الملاحدة تقفون على كثير من هذا القبيل، وإن كان هذا الأسلوب انتهى الآن، يعني ذلك الأسلوب التقليدي الذي كان الملحدون يمارسونه في الغزو الفكري انتهى، لأن هذا السلاح قد فل وصدق ولم يعد يفيد أصحابهم شيئا. لكن لا تزال كتب الماضي موجودة بين الأيدي، ممكن أن يرجع الإنسان إلى مجلة قديمة فيقرأ هذا الكلام، أو كتاب موجود في مكتب يقرأ هذا الكلام، يقرأ أن سبب تخلف المسلمين إيمانهم بالقضاء والقدر، وسبب تقدم الغرب اعتمادهم على أنفسهم وعدم إيمانهم بالقضاء والقدر. هذا الكلام عبارة عن كلام خرافي أزيق لا يتماسك عليه أي بصمة من بصمات العلم أو البرهان المنطقي أبدا إطلاقا. الإيمان بالقضاء والقدر يحقق لك كنزين اثنين، كلاهما يرفع شأنك إلى أعلى درجات القوة، إيمانك بالقضاء والقدر. الكنز الأول أنه يدفعك إلى السير ويحقق في كيانك عوامل الطموح دون وجل ودون أي خوف من تضاريس الطبيعة والحياة إطلاقا، بالعكس تماما مما يتصور. إيمانك بأن الله قضى وقدر كل ما هو كائن وسيكون يجعلك لا تخشى، وأنت تسير في طريق الواجب لا تخشى من أي شيء، ما قدر كائن وما لم يقدر لم يكن. ومن هذا المنطلق انقذف أجدادنا من المسلمين جيلا أثر جيلا أثر جيل إلى شرق العالم وغربه، وجاءوا بخوارق الأعمال وغامروا مغامرات عجيبة كيف ومرض؟ لأنهم آمنوا بماذا؟ بالقدر، وآمنوا بالواجب الذي كلفهم الله به. ولذلك تجد أن هؤلاء الناس لم يخافوا موتا، إيمانهم بالقدر جعل خوفهم من الموت يمزق ويوضع تحت أقدامهم. لم يخافوا من أعداء، إيمانهم بقضاء الله وبالواجب الذي كلفهم الله عز وجل به جعل أعداءهم أمامهم ذبابا. لم يدعوا الدنيا لا بصورتها المغرية ولا بصورتها الدافعة، عبارة عن عقبة أمامهم، لأنهم علموا أن قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره تكفل لهم بكل شيء، فمارسوا واجباتهم دون أي وزن ودون أي خوف. والتاريخ الإسلامي العجيب الذي يسميه إلى اليوم الغربيون يغز تاريخ العربي، كل ذلك برهانا على ما نقول. كيف وصل من وصلوا إلى جدران أوروبا، بل دخلوا ومخروا العالم الغربي ووصلوا إلى جدران الصين وفعلوا الأعاجيب؟ إيمانهم بالقضاء والقدر هو الذي جعلهم ينقذفون بهذا الشكل. إذا الإيمان بالقضاء والقدر جعلهم يركنون إلى الضعف والخمول، أم جعلهم ينطلقون كسواد يمينا وشمالا؟ أي مجنون ينكس الحقائق ويسمي الظلام ضياء والضياء ظلاما؟ كيف؟ نعم، هذا هو الكنز الأول. الكنز الثاني الذي يعطيك إياه الإيمان بالقضاء والقدر أنك بعد أن تجرب وتجتاز العمل الذي أنت بصدده، إن وفقت حمدت الله، وإن ظهر لك في الظاهر عدم التوفيق تجاوزت دون أن تشتر آلاما وأحزانا عند تلك الساحة لتبدد جهدك وتبدد آلامك وتدور على محور ذلك الماضي. أبدا، هذا هو الكنز الثاني. فالمؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره قويا في كل حال، لا مخاوف المستقبل تصده ولا وقائع الماضي تجعله يحبس نفسه في سجون الحزن والألم والبكاء والأسى والندم، لماذا حصل كذا ولماذا حصل كذا. المؤمن دائما وفاد إلى المستقبل، ينظر إلى ما أمامه ولا يلتفت إلى ما وراءه. اللهم إلا التفاتة عبرة، يأخذ العبرة من ماضيه ويظل سائرا في طريقه. فإذا قال لك قائل الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي جعل المسلمين يقعون في هذا التخلف، قل له عد إلى التاريخ وارسم الخط البياني، انظر كيف كان حالة هذه الأمة عندما كان الإيمان بالقضاء والقدر حيا نابضا في كياناتهم، تجد أن الخط كان في تصاعد. ثم انظر بعد ذلك عندما أصبح الإيمان بالقضاء والقدر شيئا هشا هشيما في حياتهم، يعني إيمان تقليدي عندما يكون هذا الإيمان موجود كأكثر المسلمين في هذا العصر، عندما تبدد الإيمان بالقضاء والقدر في حياتهم، انظر إلى الخط البياني كيف آل أمره، تجد أنه آل في حياتهم إلى الانحدار. إذن فتخلف المسلمين إنما هو شؤمكم أنتم، شؤم هؤلاء الذين فقدوا الإيمان بالله عز وجل على حقيقته، شؤم أولئك الذين فقدوا الإيمان بقضاء الله وقدره على حقيقته. ولو كنا كأجدادنا كذلك الرعيل الأول نؤمن بقضاء الله وقدره لكانت الدنيا كلها أهون علينا من أن ننكس على أعقابنا عندما نرى مخاوف أمامنا. هذا هو الواقع. أما أعدائنا الذين لم يؤمنوا بالقضاء والقدر ووصلوا إلى كل شيء، فما السبب؟ هذا الكلام قد يقال، يعني الغربيين فعلا ينشطون ويشتغلون دون أن ينضبطوا بقاعدة وإن أصابك شيئا فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، بل قل قدر الله وما شاء فعل. ما عندهم الإيمان بهذا القضاء والقدر. لماذا وصلوا إلى كل شيء؟ هذا السؤال وأجبنا عنه، ولكن نحن بحاجة في كل عصر وبين كل حين وآخر أن نعود إلى هذا السؤال والجواب عنه لسببين. أولا لأن محترفي الغزو الفكري دائما يسألون ويستثيرون. ثانيا لأن المقبلين على دين الله بحمد الله يكثرون، فالذين يسمعون كلامنا اليوم غير الذين كانوا يسمعون كلامنا قبل سنتين أو ثلاث سنوات. ولذلك ربما الإخوة الذين يجلسون الآن لم يسمعوا لا هذا السؤال ولا الجواب. لذلك فلنكرر، كيف تقدم الغربيون دون أن يلتزموا بهذا القانون التربوي الذي نقول؟ الجواب: الحياة أيها الإخوة في قانون الله عز وجل، الحياة الدنيا لا بد أن تستمر في طبيعتها ومنهاجها وعطائها وقانونها إلى ميقاتها المحدود الذي لا يعلم أمده إلا الله عز وجل. طالما كان عمر الحياة لا يزال باقيا، إذن فمقومات الحياة كلها لا تزال تتفاعل كلها. لكن الباري عز وجل ألزم نفسه بشيء، إذا كان عباد الله المؤمنون به الذين توجههم الله بتاج معرفته الذين أشرق الإسلام بين جوانحهم دينا وعرفانا، عندما يكون هؤلاء الناس على مستوى التفاعل مع هذا الدين، على مستوى هذا الشرف تطبيقا وسلوكا واعتقادا، فإن الله ألزم ذاته العلية أن يجعل قيادة هذه الحياة في أيديهم، تكون القيادة بأيديهم لا بأيدي غيرهم. كما أنه ألزم نفسه عندما ينكس هؤلاء المسلمين على أعقابهم توجوا بتاج هذا الإسلام فأهملوه القول وتفاخروا بتيجان هشة من الغرب، تفاخروا وتباهوا بعد أن أكرمهم الله بمعرفته، تباهوا بأشياء أخرى واستكبروا تعاليم هذا الدين ومبادئه، وأعرضوا عن القرآن الذي يشرق بين جنباتهم في بيوتهم. الباري ألزم نفسه عندما يصبح حال المسلمين هكذا أن يأخذ مقادة الحياة من أيديهم ويضعها في أيدي أي أمة قد تكون شرا منهم وقد لا تعرف الله أبدا. هذا ما ألزم الله به ذاته في القرآن. هكذا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له وهذا الكلام مكرر في القرآن كثيرا، وكذلك توعد بالعكس تماما كما توعد بني إسرائيل في أوائل سورة الإسراء. نعم، هذا هو النظام وهذا هو قانون. المسلم قد يقول طيب على كل حال نحن مقصرين، لكن على كل حال ألسنا خيرا من الجاحد؟ ألسنا خيرا من المستهتر في عصيانه؟ ألسنا خيرا من الرجل الذي يعيش في أقصى أمريكا أو أوروبا وهو مسرف على نفسه لا يعلم ربا ولا إلها؟ نحن أحسن منا؟ لا، ليس هذا قانونا. ولو أنك كنت مؤمنا في إجمال معنى الإيمان، فإن الله عز وجل التزم أن لا يعطيك مقادة الكون إلا إذا كنت على مستوى شرف تطبيق الإسلام. ينظروا كيف فقه أصحاب رسول الله هذا القانون فصاروا بناء عليه. عندما أرسل عم عمر بن الخطاب جيش القادسية بإمرة سعد بن أبي وقاص وخرج يودع الجيش إلى خارج المدينة، وقف ينصح ويوصي سعد بن أبي وقاص وصية طويلة مشهورة معروفة، وصية عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص. قال له في هذه الوصية: يا إياه، أول الوصية يقول فيها: يا سعد بن أم سعد، لا يغرنك أن يقال عنك خال رسول الله، فإن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكنه يمحو السيئ بالحسن. ثم قال وقال، قال في غضون نصيحته: وإياك أن تقول إن عدونا شر منا فلم يسلط علينا، فرد قوم سلط عليهم من هم شر منهم، كما سلط الله على بني إسرائيل بالتنفر فجاثوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. من أين جاء عمر بهذا الكلام؟ قانون أخذه من القرآن، أخذه من شروع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: نحن على كل المسلمين، فلماذا جعل الله قيادة الكون في أيدي أعدائنا؟ أتدرون ما معنى هذا الكلام الذي يتدلل على الله كثيرا؟ معنى هذا الكلام: يا رب، إذا كنا لسنا أهلا لأن تعطينا قيادة الكون، فأقم الساعة وأنهي هذه الحياة، لأن أعدائنا أسوأ منا، ليسوا أهلا لأن تكون قيادة الحياة بأيديهم. وإذا كنا نحن أيضا سيئين، إذا لكن لا تعطيها لا إلنا ولا لأعدائنا، والحياة لازم تقوم بقى الساعة مشان خاطر عيون المسلمين اللي ما عادوا مسلمين كما يقول، لازم قوم الساعة. لا، الحياة ستستمر إلى مداها، ولا بد أن تكون مسيرة الحياة بيد قادة، ولا بد أن يكون هنالك من يقودون الحياة إلى مداها. فإن كان المسلمون على مستوى القيادة كما وصف الله في قرآنه وأمر، التزم الله، ألزم ذاته وأقسم على ذلك أن يجعل قيادة الدنيا إلى الدنيا، وأما إن كانوا دون مستوى هذا الشرف فهو لا يبالي أن يعطي القيادة إلى أعدائه ولو كانوا شرا منه. وهذا الأمر ليس تشريفا لأولئك، ولكنه تسليط من الله لهم علينا. هذا تسليط. الصوت عندما يعلو ظهر الإنسان الذي يربى، الصوت لا يقال إنه أفضل ممن يضرب. يعني الإنسان الذي يربيه أبوه بسياق يضربها
يضرب بها ظهره. يعني هذا الطفل مهما كان غبيا لا يقول شايف الصوت اعلى مني اذا الصوت مشرف اكثر مني. لا، علو الصوت على ظهر هذا الطفل علو تأديب وليس علو تقديس ابدا. اسرائيل هذه، من هذا الذي يستطيع ان يزعم ان اقحام الله اياهم في ديارهم وتركهم اياهم يعبثون بمقدساتنا، ماذا الذي يتصور ان هذا نوع من الرفعة لهم او ان هذا نوع من التشريف لهم؟ لا والله اطلاقا. كيف والله يقول وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ ولكن الله عز وجل يجعل من عباده الذين أبغضهم ولعنهم يجعل منهم سياق تأديبا لعبادهم الذين يريد منهم أن يعودوا إلى رشدهم. علم هذا من علم وجهله من جهل. فلا يتصورن متصور مثلا ان المسلمين فيبقى خيرا من اسرائيل، فلماذا جعل الله هؤلاء العصبة من شراذم الارض تتجمع في هذا المكان المقدس؟ والله هي شراذم وهي عصبة وهي مسترذلة في عين الله عز وجل الى قيام الساعة، ولا رضي الله عنها بعد ان سخط عليها ابدا بشكل من الاشكال. ولكن كما قلت لكم هؤلاء سياط لرب الله عز وجل بها عباده. فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا على مستوى اليقظة بهذه التربية وان نعلم قانون الله سبحانه وتعالى. إذا لو أن المسلمين آمنوا بالله حق الإيمان وارتقوا إلى درجة حيوية هذا الإيمان وحكموا إسلامهم في حياتهم وجعلوه نظاما يهيمن عليهم لرأيت أن الله خلق المعجزة، تلو المعجزة، تلو المعجزة أطفأ شعلة الحضارة في يد أولئك الغربيين ووضعها في يد هؤلاء الناس، ولرأيتهم اتحدوا بعد فرقة واجتمع شملهم بعد تمزق، ولرأيت القوة انقدحت فجأة أبدا تفرح في كيانهم. ويا لله يا للعجب، أعدائنا يعلمون هذه الحقيقة أكثر مما يعلمها المسلمون. وآية ذلك أنك تصغي جيدا إلى ما يخيف الغربيين. ما هو الذي يخيفهم؟ لقد رصدت وقرأت وسمعت وعشت الأدلة تلو الأدلة. لا والله ما رأيتهم يخافون شيئا في هذا العالم الإسلامي إلا شيئا واحدا، هو أن يتحول إسلامهم التقليدي إلى إسلاما يقودهم إلى إيمان نابض يجمع شمله. قرأت تحذيرات بعضهم لبعض، وليس آخر ما قرأت كلاما لجب في يعني بحث له سماه ويذر إسلام، أين هو الإسلام الآن؟ يعني ليس هذا آخر ما قرأت، بل قرأت بعد ذلك كتابات كثيرة جدا لأشخاص مختلفي النحلة يحذر بعضهم بعضا من شيء واحد، وأن يتحول إسلام المسلمين إلى يقظة تحكمه، إلى قوة تجمع شملهم. وماذا عسى أن يصنع الإسلام وفي يدهم القوة وفي يدهم الطاقة وفي يدهم كل شيء؟ يعلمون أن هذه الأمة انتصرت ذات يوم وركلت الحضارات كلها من أمامها بهذا الدين. ويمكن في كل وقت لو أن هذا الدين عاد إلى كياناتهم مرة أخرى بمثل تلك اليقظة أن يركلوا الحضارة الجديدة مهما كانت راسخة الجذور ومهما كانت باسقة البنيان. يعلمون ذلك، وهذا ما قاله في هذا المصدر الذي قلت. قال إن دين الإسلام أصبح عند معظم المسلمين أمورا خاوية وطقوسا تقليدية، ولكن ينبغي أن نكون على حذر، فإنه من الممكن أن ينشأ في كل عهد من يعيد سيرة صلاح الدين. هذا كلام جد. ثم اقرأوا ما يقوله ذاك الآخر لورانس في كتابه أعمدة الحكمة السبعة، فيا عجبا، أعداؤنا يعلمون هذه الخطورة في ديننا عليهم وهذه القوة في ديننا لنا، أما نحن فإن هم الذين يعلمون هذه الحقيقة حتى يعتزوا بهذا الإسلام وحتى يعالجوا أدواءهم بحقائقه. نعم، نحن نتصور، لا نتصور، ياتي من يصور لنا أن الإسلام دين التخلف، ولا والله ليس إلا دين التقدم. ياتي من يصور لنا أن الإسلام دين القيد والتقيد في التقاليد، ولا والله ليس الإسلام إلا دين التحرر والتحرير، يحرر الإنسان أولا من غوائله النفسية، ثم يحرره من سلطان البشر، ويحرر الأرض أيضا من سلطان العتاد والأعداء، ويحرر المجتمع كله، ويعيد الأسرة الإنسانية إلى منطقة الوحدة. هذا هو الإسلام، وما شرف الله عباده بالإسلام إلا من أجل هذه الحقيقة. ولو أن المسلمين وعوا هذا الحديث فقط، المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل شيء إلى آخر الحديث الذي شرحنا، لعلموا هذه الحقيقة بكل أبعاده. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الذي يليه. يروي أبو هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. الحديث بهذا الشكل متفق عليه. وفي رواية لمسلم: بدلا من حجبت حفة، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. هذا الحديث الصحيح المتفق عليه يجب حديث آخر أكثر تفصيلا بمعنى يرويه البيهقي في سننه، والدارمي وابن سعد في طبقاته. حديث هكذا: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يا رب مكرم لنفسه وهي لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. نعم، ألا وإن عمل الجنة حزنا بربوة، ألا وإن عمل النار سهلا بسهوة. نعم، هذا هو معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولكنه أكثر تفصيلا. ألا وإن عمل الجنة حزم، الحزم الطريق الشاق اللي فيه تضاريس وصعوبات، بربوة مكان العالي، أي عمل الجنة طريق صاعد، وليس كذلك فقط، بل هو طريق صاعد فيه كثيرا من المتاعب والمشاق. وعمل النار سهل، الارض السهل المستوي بساوة ببيضاء لا صعود فيها ولا هدوء. ما معنى الكلام؟ هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: حجبت النار أو حفت النار بالشهوة، وحفت الجنة بالمكاره. لا تتفاجأ ولا تتأثر، إن أقبلت إلى تنفيذ أوامر الله فوجدت هذه الأوامر تتنافى مع غرائزك النفسية، تتنافى مع رغائبك الشهوانية، تتنافى مع كثير لا أقول كل من طموحاتك البشرية. متأثر، لا تعجب ولا تتفاجأ، هكذا شأن أوامر الله سبحانه وتعالى. أرجو إياك أن تتفاجأ إذا انطلقت في طريق غضب الله فوجدت أن السبيل إلى ذلك معبد ميسر، تسير الخطوة الأولى وإذا بك تتحرك حركة آلية إلى أسفل الوادي دون أي تعب ودون أي نصب. لا تتفاجأ، هذا نظام الله سبحانه وتعالى. وكان من الممكن أن نجعل الله عز وجل عمل الجنة سهلا بساوة بدلا من العكس، كان من الممكن هذا. لكن ماذا يقول الله؟ تبارك الذي خلق الموت، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ليبلوكم، ما معنى ليبلوكم؟ أي ليمتحنكم أيكم أحسن عملا. ما هي قيمة الامتحان؟ لو أن عمل الجنة الذي يؤدي إلى رضوان الله يتفق مع شهواتي وغرائزي واحتياجاتي وأطلب من هذا العمل طلب الروح والجسد والغريزة بدون أمر الله سأسابق إلى هذا العمل بدون أمر من الدار عز وجل. ولو أن عمل النار كان مما تتقذف منه النفس بطبيعة الحال، يعني لو أن الطعام الذي حرم الله عليك أن تأكله كان كالفطيس التي تعافها نفسك قطعا، لم تبني إلى هذا الطعام، لم تبني إلى شيء محرم. ومن ثم فلا إقبالك على مرضاة الله يجعلك تستحق أجرا، ولا إدبارك عن منهيات الله عز وجل يجعلك أيضا تستحق أجرا بشكل من الأشكال. هذا الشيء. الشيء الثاني، يريد الله عز وجل من الإنسان في هذه الحياة أن يكون عبدا لربه بالسلوك الاختياري كما أنه عبد لربه بالواقع الاضطراري. تلك هي مهمة الإنسان منذ أن يصبح راشدا بالغا إلى أن يدفن في التراب، أن تمارس العبودية لله عز وجل بسلوكك الاختياري. كيف يعني تمارس عبودية لله؟ لو أن كل أوامر الله متفقة مع شهواتي أهوائي ورغائبي لا تتجلى عبودية لله أبدا، هي ممارسة لعبودية لذاتي. أنا عندما أنفذ أمر الله أنا في الواقع أحقق رغائبي، فالتبست القضية يا ترى أنا أمارس العبودية لرغائبي أم أمارس العبودية لله عز وجل. لابد الحكم الإلهي اقتضت أن يكون سلوكك إلى مرضاة الله على حساب كثير لكل من راحته، على حساب كثير من رغائبه، على حساب كثير من مشتهياته. عندما تفطن نفسك عن شهواتها، عندما تقفز فوق رغائبها، عندما تحمل نفسك شيئا من الشدائد أملا في أن يرضى الله عنك، هنا تفوح رائحة عبوديتك لله عز وجل، هنا تتجلى عبوديتك لله سبحانه. نعم، ما معنى السجود أيها الأخوة؟ ولماذا كان السجود أعظم تعبير عضليا عن عبودية الإنسان لله؟ لماذا؟ لأن الإنسان المتكبر أصعب شيء عليه هذه الحركة، الإنسان المتجبر أصعب شيء عليه أن يضع جبينه على الأرض ويرفع أسافله هكذا، هذا شيء صعب. ولذلك عندما رأى أبو طالب عم رسول الله مر بشعب من شعاب مكة، فرأى محمدا صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه يصلون، نظر إليهم هكذا ثم وجدهم سجدوا السجود الذي مسجد، فاشمأز وقال: أنا أبدا لا أحب أن ترتفع أسافلي على أعلايا. كيف يا أبا عن شحن الكبر موجودة في أعماق كيانه؟ لن يكون الإنسان عبدا لله إلا إذا مزق كبره ووضعه تحت قدميه، واصطبغ بدلا عن ذلك بالانكسار والذل لله. ويتجسد هذا الانكسار في ماذا؟ في مظاهر السجود. أشد هذه المظاهر تعبيرا عن الذل لله عز وجل. إذا هذا العمل يكلف الإنسان الشططة، وكذلك السلوك، وكذلك أوامر الله، أوامر الله سبحانه وتعالى. عندما تنفذ أوامر الله ويرى الله أن تنفيذك لهذه الأوامر كلفتك عطاء، كلفتك أنك فطمت نفسك عن كثير من شهواتها، حملتها كثيرا من المغارم، يعني أرغمت أنفك وأنت الإنسان المعتز، نعم، عندئذ يثيبك الله. ما أثابك على حركتك، ما أثابك على شيء، إنما أثابك على ماذا؟ على هذه العبودية التي فاحت رائحتها في الكيان. لماذا كانت صلاة الجماعة تعدل صلاة الفز مضروبة 27 مرة؟ لماذا أيها الأخوة؟ لأن الرجل المتوترس الذي يزن نفسه بميزان دقيق في الشارع يدخل المسجد فيأتي نصيبه في مكان من الأمكنة عند آخر صف من السجود، يصلي هنا، يركع، يسجد، وفجأة يجد رأسه قد صادف بين قدمي إنسان لو رآه في الطريق لما سلم عليه. انظروا إلى المعنى، انظروا إلى المعنى المتفاوت بسائق الكبر وبسائق الإنجهية الزائفة، كيف تفرض نفسها في الشارع ثم تأتي عبودية الله لتصحح هذا ولتصحله ولتزيل هذه التضاريس ولتجعل الناس كلهم كأسنان المشط عبيدا لله عز وجل. هذا الإنسان المتكبر عندما يعتاد على صلاة الجماعة مرة اثنين مرة ويتعود أنه يضع رأسه بين قدمي إنسان ربما بهذا الشكل، يفكر طيب أيهما الصحيح، هذا الواقع الذي أجدني يعني أمامه في المسجد أم الواقع الآخر في الشارع؟ يأتي إيمانه بالله، عبوديته لله، ليقول له كل ذلك همسا: لا، بل هذه هي الحقيقة، فأنت لا لست أعلى من هذا الذي تصلي إلى جانبه أو أمامه، وما تتصوره من التفاوت والرفعة في الشارع فهو شيء مزيف. شيئا فشيئا مرة إثر مرة يكون القرار لهذه العبودية في المسجد وتزول هذه المظاهر الزائفة في المجتمع. هذا هو الأساس. الأساس عبودية الإنسان لله عز وجل. يعني هذا الكلام تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في درس مقبل إن أحيانا الله عز وجل.